عالم البزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثيرة، ولأني بصراحة طفشت من التنظير والتكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة، أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا. ما قابل غير المفيدين بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهة محلية، وأهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة الله يعطيك العافية أستاذ ممدوح على قبولك الدعوة ووجودك بيننا. حنتكلم اليوم بزنس إن شاء الله. أستاذ ممدوح الدادي مستشار تطوير الأعمال الابتكارية، يعطيك ألف عافية على وجودك ويعطيكم ألف عافية على الحضور.
الله يحييكي وشكرا على الاستضافة رقم واحد، ورقم اثنين شكرا على العمل اللي انت جالسة تسويه.
الله يخليك.
أنا من أكبر المشجعين للناس اللي يبادروا ويوزعوا العلم ويعرفونا على ناس أفاضل زي حضرتك وزي الضيوف الكرام اللي قبلي.
الله
خليك. وإن شاء الله اليوم أقدر أفيد وأستفيد كمان.
ستفيد إن شاء الله بإذن الله وجودك، والله شرف بيننا. أول حاجة نبغى نعرف أستاذ ممدوح فين يشتغل عشان نعرف من فين ندخل له كذا.
شغلي خاص استشارات للتجارات المختلفة، رواد الأعمال، رجال الأعمال، المؤسسات والشركات. شغلي معاهم بيكون تطوير وتدريب وتحسين الأداء، وفي بعض الأحيان بيكون تصحيح مسار.
تصحيح مسار.
أيوه.
من قلت رواد الأعمال. الفرق بين رواد الأعمال وبين خلينا نقول أي بزنس ينفتح، أجيك بقول لك أفتح بزنس، هل أنا أعتبر رائدة أعمال؟
رواد الأعمال ورجال الأعمال اختلافهم في حتة الابتكار، إذا إحنا نبغى نجيب التعريف السليم. لأنه لو دخلتي وعملتي جوجل سيرتش الآن هتلقي تعريفات كثيرة للاثنين، عشان كده حاصل لخبطة. وواحد يبغى يبدأ بزنس أو واحدة تبغى تبدأ بزنس تقول لك أنا أبغى أصير رائدة أعمال، والثاني يقول لك أنا أبغى أصير تاجر. إيش الفرق بينهم؟ الفرق أن التاجر بيسوي شيء موجود أصلا، يعني بيقوم بتطويره مثلا أو تحسينه ويفك محل، مطعم، حل ملابس، تجارة، مغاسل إلى آخره. أما بالنسبة لرائد الأعمال أو الانتربنور هو الإنسان اللي بيبتكر أو بيحسن شغلة موجودة، والشغلة هذه إما أنها تكون ما هي موجودة قبل كده أو تكون موجودة ويقدمها للسوق لشريحة مختلفة جديدة ويعمل اضطراب، خلينا نقول، وحنتكلم على الاضطراب فيما بعد اللي هو الديسربشن في السوق. فالرائد الأعمال أو رائدة الأعمال بيعانوا من حاجة مرة مهمة تختلف كثير عن رجل الأعمال، اللي هي المخاطر والمغامرة. بيكونوا مغامرين ومخاطرين، نسبة الخطر والمغامرة عندهم أكبر بكثير، لأنهم غالباً بيدخلوا في مجال جديد ما هو معروف، وهم بيكونوا قادة في هذا السوق أو ماركت ليدرز، عكس الثانيين اللي بيشوف بزنس قائم وبيروح ويسوي زيه أو يفتح فرانشايز أو إلى آخره. مع أنه كثير يختلفوا معايا في النقطة هذه، أنه أي إنسان بيبدأ مشروع أو بيعمل مشروع ويترك وظيفته بنسميه رائد أعمال، في اختلاف. فأتمنى أن أكون وضحته. يعني
هل تعتبر رائد الأعمال يكون له مثلاً خبرة في التجارة أول وبعد كده يصير رائد أعمال، أو لا ممكن يكون واحد بعيد بعيد يعني كل البعد عن الإدارة وفجأة يصير مبتكر ويصير مبتكر في ريادة الأعمال؟
ممكن جدا، يعني ما هو بعيد، إنه لو زي ما شفنا إحنا في عصر التقنية اللي إحنا عايشين فيه، أغلبية اللي إحنا شفناهم الانتربرينورز أو رواد الأعمال من فيسبوك لتويتر لسناب شات لكل التطبيقات لأوبر لأير بي إن بي، هذولا عندهم فكرة عن التجارة، عندهم فكرة عن السوق وعندهم هوس بالسوق اللي هم فيه، ولكن ما كان عندهم تجارة سابقة قبل كده أو خبرة في التجارة. أكثرهم زي ما قلت في البداية عندهم فكرة جات في بالهم، ابتكار، وطبقوا الفكرة هذه على أرض الواقع، فبالتالي بيتعلموا وبيغامروا، بيدخلوا في أرض المجهول زي ما يقول. والتحسين المستمر صفتهم، التحسين المستمر والابتكار وإبهار المستخدم. أنت لو تلاحظي أي تطبيق عندك اليوم، التطوير أصبح جزء لا يتجزأ من نجاح هذا التطبيق. إذا ما سمع صاحب التطبيق أو الشركة المنفذة لهذا التطبيق آراء المستخدمين، التطبيق راح يفشل والناس ما تعطي فرصة ثانية زي المحلات التجارية الثانية. على طول تطبيق بيضايقني، إيش بسوي؟ بعمل له ديليت ونسيته. بعد سنين يجيني واحد يقول لي أنت كيف ما أنت موجود على التطبيق هذا؟ أنا ماني على التطبيق هذا، أديتهم فرصة وانتهينا.
الريفيو حاليا مره مهم، صح؟
ليش
الريفيوز؟
ايوه، هذا عالم ثاني. ما تلاحظي انه في كل مره تدخل التطبيق يطلب منك لدرجه التطفيش، اعطينا عجبك التطبيق؟ ايوه. تقولي له ايوه، تحسب انه حيمشي؟ لا. طب كم نجمه؟ كذا. طب ممكن تعمل لي ريفيو؟ لانه الريفيو هذا اللي احنا بنسويه. انا اي تطبيق او اي شيء او اي خدمه اليوم، بحكم أن الجوال في يد الهاتف الذكي هذا، لو أنت قلتي لي مثلاً ممدوح في خدمة توصيل أو خدمة يجوا ينظفوا في البيت أو أي خدمة، أسمع كلامك لأنه أنا أحترم رأيك وشفت أنت إيش بتستخدمي ويعجبني تفكيرك وتعجبني التطبيقات اللي بتستخدمي، ولكن راح أدخل على الريفيوز وأسمع الناس إيش بيقولوا. إذا كان الريفيوز حقته نجمة أو نجمتين، هذا عليه علامة استفهام. 70-80% ما راح استخدم، واحيانا عشان انا ملقوف راح استخدم واعطيهم فرصه.
ايه، وتعطي ريفيو؟
والريفيو اعطيه اذا كان ناسبني او عجبني. وهنا نقطه مره مهمه احب اقدمها لرواد الاعمال والتجار بصفه عامه، يعني انه صعب جدا في عصر التكنولوجيا انك انت تبهرني أو تبهر المستخدم أو المشاهد أو اللي بيستخدم خدمتك. صعب، لأنه المنافسة أصبحت لحظية، ما هي زي زمان نسمع فلان قال ولما نجرب. لا لا لا، في اللحظة نفسها أنزل التطبيق، أنزل النتفليكس، أنزل الآيتيونز، أنزل اللي يكون وأجرب وأشوف، فكله لحظي. فهذا هو الاختلاف بين الآن وزمان.
بين زمان حقيقة هذا فرصة أصعب. طيب معلش حدخل كده شوية تاني في شغلك، ليش دخلت عالم البنوك والتجارة من البداية؟
أنت رجعتي ورا كمان
زيادة، عشان كل ما أدخل كده شارع بيجيني أسئلة.
طيب
خليني أدخل كل
زقاق. أول حاجة أنا درست هندسة صناعية. أوكي. وكم سنة قعدت فيها؟ 3-4 سنوات وما خلصت. وبعد كده جاتني فرصة أني أشتغل في منطقة معينة في بنك اللي هي الخزينة أو التريجري، البورصة، والكلام هذا زمان يعني. فالسبب أنهم أخذوني أو اختاروني عشان اللغة الإنجليزية فقط ولا شيء ثاني، مو عشان علمي ولا ذكائي ولا أني أنا عندي واو أعرف ألعب في البورصة ولا شيء. فدخلت عالم البنوك في ذيك الفترة، والراتب كان منافس لطلاب الجامعة اللي بيتخرجوا، وقلت حدرس وأكمل انتساب مو انتساب اقتصاد، تعرف دحترة دحترة، إلين خرجت برا تماما وانخرطت في عالم البنوك. والحمد لله اشتغلت في البنوك أكثر من 15 سنة، وصلت لمراحل يعني قيادية، كنت مدير إقليمي، كنت مدير فروع، كنت وهنا يعني أحب أرمي برضو نصيحة كذا، كل ما إحنا بنتكلم أرمي شوية أشياء لاحظتها أنا في حياتي يعني في رحلتي. الشهادة مرة مرة مهمة لأنها هي مفتاح. واللي يبغى يكمل ماجستير أنا أشجعه وبقوة، خاصة MBA وغيره. إذا كان حيكون مجاله أكاديمي ياريت يكون دكتور ويخلص الدكتوراه. نرجع على حتة الشغل والوظائف والبزنس. هنا بعد الشهادة الكل متساوي، لأنه بيجونا على البنوك كانوا ناس عندهم شهادات عليا، ماجستير إلى آخره، بنطالع في الشخص إيش عمل في حياته. الشخص هذا في الفترة اللي هي الجامعية، في فترة ما بين الجامعة والوظائف، تنقل فين وراح فين، عمل إيش. أحب أشوف الشباب والشابات إيش سووا، إيش أخذوا دورات. ما يهمني السي في على فكرة، يعني أنا يمكن أتعارض مع بعض الضيوف، السي في مرة مهم، ولكن أنا أقول اليوم وقلتها قبل كذا في بودكاست إنه السي في اليوم هو جوجل. أحط اسم الدكتورة إسراء حكيم، إيش مين هي، وأشوف في جوجل إيش هي، إيش عندها، إيش بتعمل في السوشيال ميديا، إيش عندها إنجازات. أنا أفتش قبل ما ترسل لي السي في. غالبا الشركات والجهات اللي بتعين قبل ما أنت أصلا تقدمي لهم السي في. السي في المرحلة الأخيرة. الشهادات وتجميعها نصيحة للكل. أنا سمعت برضو إنه في شخص في اللي قبل هذه المقابلة بيطلب شهادة على هذا البث، وهذا شيء يعني بصراحة أنا صدمت إنه أنا أطلب شهادة على شيء أنا بتفرج عليه. يعني أنا بث حوار، فالناس عندهم صرع اسمه شهادات. جماعة الخير، لا تركزوا في الشهادات، ركزوا في تطبيق ما في الشهادات. الأمور اللي تعرفوا تسووها، تعلموا، اشتغلوا، روحوا سووا شغلات بارت تايم، عمل جزئي، وظيفة، غيروا، أعملوا إلى ما تلاقوا طريقة. ممتاز؟
ممتاز. هل لما تجيك مثلاً، ما حقول سي في، لما يجيك شخص ويقول لك أنا عملت تطوع كثير، من بيزنس مان بوينت اوف فيو، هل تعتبرها شيء كويس انه هو بدا، ولا تعتبرها معليش سوري في الكلمه غباء انه في ناس استغلوه؟
لا ابدا، بالعكس التطوع حاجه مره كويسه، وهذه تدخل في السوشيال امباثي. الشغلات هذه المهمه اللي الانسان يتعلم كيف يتعامل مع الناس بدون مقابل. والتطوع هذا ترى عمل، يعني مش عشان انا ما باخذ شيء مقابله أنا ما بشتغل. بالعكس، هذا يبين إنه الإنسان هذا مبادر، الإنسان هذا عنده حس في المجتمع، حس مجتمعي، عنده نظرة مستقبلية، وعنده فكرة إنه أنا ححسن من نفسي لما أنا أتطوع. ما هي في فرق بين الإنسان اللي كل حياته تطوع بدون عمل، بدون وظيفة، كيف حياكل، كيف حيشتغل، كيف، يعني خلينا نكون واقعيين. ولكن أنا أتطوع في أوقات فراغي، فهذا شيء رائع جدا، وبالعكس يؤخذ في صالح المتقدم لأي وظيفة في بزنس أو في قطاع وظيفي يعني، أو حكومي حتى.
خلينا نقول مثلاً أبغى أبدأ أنا بزنس حالياً، بس ما عندي مثلاً شهادة لإدارة أعمال، ما عندي، ممكن عندي خبرة بسيطة، أشتغلت مع أحد في بزنس، كيف أبدأ البزنس؟ متى العمر المناسب اللي أنا أبدأ بزنس؟ هل صحيح إنه أنا أقدم استقالتي وأبدأ بزنس؟ يعني كذا هذه المراحل من البداية إلى
كثير الأسئلة. أي سؤال تبغيني أجاوب أول؟ طيب أوكي، أول حاجة أنت بتقولي هل لازم يكون عندي شهادة؟ لا طبعاً. هل لازم أكون أنا دارس ريادة أعمال، تجارة إلى آخره؟ لا. ممكن تكون مطلع في هذا السوق، والحمد لله اليوم إحنا بنعيش في عصر، والله العظيم لو قلتي لي قبل 20 سنة كمية المعلومات هذه حتكون عندك كان كسلت إلى اليوم، وبديت أقرأ اليوم، لأنه المعلومات في جوجل، المعلومات أنا كتبي في جوالي، كل مكتبتي، هذا اللي ورايا ولا شيء، كتبي كلها في جوالي، المقالات، المجلات في جوالي، البحث في جوجل. فأي إنسان إذا حط في رأسه فكرة أو عنده نية إنه يتعلم شغلة، اليوم أكثر من أي زمن ماضي، إحنا أكثر عصر محظوظين فيه بكمية المعلومات المهولة. إحنا عندنا زخم معلومات، عندنا كمية معلومات لازم نعرف نفلترها، لازم نعرف إيش ناخذ وإيش نرمي. وصلنا للمرحلة هذه. زمان تقول لي واحد يقول لي أنا قريت كتاب، أنت قريت كتاب. اليوم الناس بيقروا 20 و30 كتاب في الشهر، ففي تلخيص كتب، إذا ما تبغى كتب تبغى تسمعها صوتي تقدر تسمعها صوتي، تبغى تشوف الإنسان الكاتب نفسه على فيديو في يوتيوب يقدر يعمل لك نقاش على كتابه. فلا مو ضروري الشهادة، ولكن نقدر إحنا نحسن من نفسنا. الشيء الثاني بالنسبة للعمر، ما في أي عمر محدد للبزنس، ولكن أنا أفضل دائماً إنه الإنسان يكون عنده شوية خبرة عملية عشان يعرف واقع الحياة. يعني إيش واقع الحياة؟ يعني أنا أخذ أروح أشتغل في وظيفة، أتعلم أتقيد بدوام معين من الساعة 9 للساعة 5، أنا يجيني راتب أعرف أعيش ضمن هذا الراتب، ما أعيش فوقه الراتب. تعرف الناس كثير يدخلوا الوظيفة ويدرك كريدت كاردز بعد فترة مفلس 20 سنة قدام وهو في الديون، فيتعلم كيف المصاريف، ويتعلم كيف يتعامل مع الناس، يتعلم كيف يبيع، يتعامل مع الناس. كررتها ولكنها مهمة، لأنه هي في تعامل بين العميل الداخلي اللي هو زميلي في العمل والعميل الخارجي اللي هو عميل الجهة اللي أنا بشتغل معاها، يتعلم تسويق من الجهة اللي هو بيشتغل فيها، وأمور كثير حيتعلمها من الوظيفة. يعني 3 لـ5 سنوات إذا هو كان بيشتغل أو هي بتشتغل بجد وبجدية وبتتحرك في المكان اللي هي بتشتغل فيه، فأعتقد إنها كافية إنها يكون عندها الفكرة. الآن نجي على السؤال الثالث اللي أنت ما شاء الله زرعتيه في وسط الأسئلة، اللي هو هل أنا أستقيل من وظيفتي وأبدأ بزنس؟ وهنا هحط خط أحمر على هذا الموضوع، إنه لا، أرجوكم لا تستقيلوا من وظائفكم. أتمنى الرسالة هذه لو ما يأخذوا ولا شيء من الحوار هذا، هذا من أهم الأشياء اللي يأخذوها. أنا بأعطي دورة، عندي دورة ومن ضمنها هذه النقطة، هذه أجلس أشرح فيها ربع ساعة، حاول أعطيكم هي في 3 دقائق. الوظيفة هي أمان دخل، فلوس يجيني دخل، أنا بيترتب عليها أشياء مرة كثير. لما أنا أكون موظف بأحمل اسم الجهة اللي أنا بشتغل فيها، لو كانت هي بنك، شركة، مستشفى، قطاع حكومي إلى آخر. بالتالي البنوك راح تعطيني قروض، السيارات راح تبيع لي بالتقسيط والتأجير، البطايق حتطلع لي، التأمين راح يطلع لي، كل الأشياء هذه بناء مو على شخص ممدوح، لا، على شخص الكيان اللي أنا أشتغل فيه. وبالتالي أنت قبل أو أنت قبل ما تتركي وظيفتك وتستقيلي، أتمنى تبدأ البزنس مع الوظيفة، لأنه هذا حيعلمك أمور مرة كثير، من ضمنها الاجتهاد والتعب والشغل، وفي نفس الوقت السيولة تكون عندك وما تتأثر حياتك اللي أنت فيها، وينقطع الدخل عنك في البزنس. لأنه في ناس كثير يعتقدوا إنهم يدخلوا عالم التجارة أو عالم ريادة الأعمال، تسميها زي ما تبغى تسميها، يدخلوا في هذا العالم ويعتقدوا إنه الفلوس حتصب عليهم من أول سنة أو ثاني سنة، وفي الحقيقة هي بعد 3 إلى 5 سنوات يبدأ يوقف على رجوله ويشوف أو يشم نسمه زي ما يقولوا. وهنا عشان أقفل الموضوع إنه استقيل ولا لا، اللي يبغى يستقيل يعمل حسابه إنه يكون عنده دخل 3 سنوات في البنك موجودة، رواتب وبدلات وكل الأمور حقته جاهزة، إنه 3 سنوات حيعيش بدون دخل إلا من هذا الدخل، وما يقدر يأخذ من فلوس البزنس اللي هو بعده.
جميل،
جاوبتك على السؤال حقك؟
فضل،
كيف المليان
كيف نبدأ بزنس؟
كيف نبدأ بزنس؟ يعني معليش هنا أنا حسألك، وضح السؤال أكثر.
دائماً إحنا بنشوف ليتلي إنسان صار مشهور، راح أخذ قرض من البنك بسبب الشهرة اللي هو عنده، فهو عنده علاقات عامة، فحب إنه هو يفتح مثلاً مطعم أو كافي شوب أو حاجة عشان بس في فلوس وفي علاقات عامة. هل هذا صح؟ هل أنا بعد كده أتجاهل التسويق؟ هل لازم في شيء قبل هذه الركيزتين إنها تكون عندي أو لا؟ أو كفاية علي فلوس وعلاقات عامة؟
العلاقات العامة والفلوس عنصرين مهمة. الفلوس ما هي هي البزنس، ولا عمرها كانت هي أهم حاجة في التجارة أو نقل فكرة لواقع. فإنه أنا عشان عندي علاقات أو عندي ناس أعرفهم أو مشهور على ساحات اجتماعية، هذا عامل مساعد كبير، ولكن زي ما شفنا وبدون ذكر أسماء في جهات وأشخاص كثير بسبب شهرتهم فكوا محلات تجارية. اللي بيحصل زي أي محل جديد بيفتح في أي مدينة في المملكة أو في العالم العربي حتى، الناس كلهم بتوجهوا على المحل هذا لأنه جديد، لأنه عليه تغطية إعلامية، تغطية بالساحات الاجتماعية، المشهور بنفسه موجود، عازم أصحابه المشاهير، حاخذ لي سيلفي معاهم، حتصور، حنعرف، حسوي لي ريتويت، حيزيد عندي المتابعين في السوشيال ميديا. بعد هذا كله ما ينتهي، أنا سميه شهر العسل أو أسبوع العسل حتى، بعد ما ينتهي يبقى الواقع، هل منتجك منافس؟ هل منتجك سعره كويس وفي قيمة إضافية للمستهلك؟ هل المطعم اللي أنت بتقدمه، الأكل اللي أنت بتقدمه هذا مميز مختلف ونظيف ومستمر، الأداء حقك يتعالى؟ هل أنت داري وقاري وفاهم السوق اللي أنت فيه؟ هل تقدر تنافس؟ هل السيولة النقدية اللي عندك اللي أنت حطيتها أو أخذتها والقرض اللي يكون هتقدر تعيشك أو تعديك من وادي الموت اللي يسموه هذا 3 سنين؟ فما هو شرط أني أنا أكون مشهور ينجح مشروعي، وممكن ينجح مشروعي إذا أنا أفقه في التجارة وفي الأمور المالية وفي العلاقات وفي التسويق وفي تحويل فكرتي لواقع. ممكن يعني
مرة كثير وانت بتتكلم في كل نقطة بتعيدها بتقول تسويق 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 تسويق. قديش مهم
تسويق دكتورة؟ شوفي، في مدرستين في الفكر في التسويق. تسويق أخذ حجم أكبر بكثير مما يستحق، وفي نفس الوقت يستحقه. يعني شوفي أنا شايفة كيف، يعني صعب أقول لك إنه لا تسوق، بالعكس. بس إحنا عندنا مشكلة إنه لما نشوف شيء جديد، لأنه لما تجي تطالع على مادة التسويق، مادة حلوة، مادة لذيذة، مادة فيها أخذ وعطاء، فيها كل ما أعطيتها تعطيني، فيها قراءة زي فيلم حلو كذا، رواية حلوة ما تبغيها تنتهي. هذا التسويق، عالم التسويق عالم رائع، وعالم التسويق ينصب على الأفراد وعلى الشركات وعلى المشاريع الصغيرة. التسويق ضروري، ولكن لو أنا سوقت لشيء فاشل ما حينجحه، بالعكس حيفشله أسرع من الطريقة الصحيحة. يعني لو عملت لمطعم كذا أي تعبان أي كلام، حطيته في زاوية معينة بدون ما أقول لأحد وخليت الناس يجوا، يمكن يستمر معي 3 سنين. لكن أنا لو عملت له دعاية وهو فاشل يمكن أقفل في 6 شهور. عرفت كيف؟ فالتسويق مهم. التسويق أنا من أكثر الناس المعجبين، وما هو تخصصي، ولكن أبحرت في عالم التسويق وفي عالم البراندينج، وكل الأمور هذه مرة ضرورية لأي شيء عشان ينجح. التسويق هو إن أنا أنقل الفكرة حقتي للناس عشان يشوفوها ويعرفوها. البراندينج هو نقل فحوى الموضوع للناس. يعني البراند ما هو إنه أنا أعمل باكيجينج ولا أعمل تغليف ولا لا، بأنقل أنا مؤمن بإيش للمستهلك. هذا هو البراندينج بكلام كذا عام، يعني زي ما أقول
كلام بسيط على قدنا يعني. طيب الحين إحنا تكلمنا على الفرق بين التجارة والفرق بين الابتكار، الفرق وكيف إنها تكون نكون رواد للأعمال، كيف إنه أنا أبدأ شيء جديد، كيف. طيب التقليد، أنا بس أقلد منتج من غير ما يعني أبتكر شيء جديد من العدم، هل دائماً يفشل ده الشيء؟ وليش أحياناً بنشوف برضو أشياء تقليد لكنها ناجحة وماشية؟
التقليد عمره ما حينتهي. أنا لو ابتكرت حاجة جديدة اليوم أنا أصبحت رائد أعمال، نجح الشيء اللي عندي. التقليد هو أخذ هذا الشيء اللي أنا ابتكرته وإعادة صياغته بطريقة ثانية، ولكن العامل المشترك بين كل المقلدين هو عامل السعر والجودة. يعني لو نبي نتكلم على ماركة معينة، من ماركات الشنط العالمية لوي فيتون مثلا في لها 1000 مقلد. في ناس يرضيهم يقول لك أنا والله نخب أول ومطلعين أسامي كذا إنه أنا ما يفرق معايا، ما حدفع 5-6000 ريال في هذا البراند، ولكن أنا مستعد أدفع 1000 ريال وما حد يعرف، ما حد يدري. طيب في فرق كبير بين الأصلي والتقليد. لمين؟ للمستهلك، للعميل حق البراند، ولكن مش لكل السوق. فالتقليد دائما وابدا ينجح اذا كان بيفكر في التسعير ومحاربتهم بالسعر. ولكن ايش مشكله التسعير هذا؟ الحرب حقه الانسان هذا المقلد دائما بتكون يا اما على الجوده اقل او السعر. مستحيل انا ارفع جودتي وانافس السعر في نفس الوقت، لانه الجوده تحتاج مثلا لو بتكلم على همبرجر مثلا مكونات كويسة، عيش كويس، تغليف ممتاز، موقع ممتاز، توصيل ممتاز، كل هذه بفلوس. أنا ما أقدر أجي وأقول والله هذه مكلفتني 45 ريال ولا شيء ولا 30 ريال وبيعها ب15 عشان أنافس. أنا مقلد الشركة الفلانية أو البرجر الفلاني ولكن أنا أرخص، حيقفل هذا بسرعة. إن التسعير هذا موضوع حنتكلم فيه كمان قدام شوي. فالتقليد ما في شيء إذا كثير منتجات كثير جدا، السوق عندنا مليان مليان لدرجة إن أنا كنت انزعج في البداية من كثر الانزعاج، صرت أجرب الأشياء المقلدة. أنا أتكلم على أكل يعني الحلويات، كيت كات ما أبغى أقول المقلد مين، ولكن في تقليد له، مدري مين له تقليد، له تقليد والسعر مختلف. ليش؟ لأنه شريحته المستهدفة مختلفة تماما عن شريحة الكيت كات. اوكي لو احنا بنتكلم على كيتكات مثلا،
ايوه
البراند الاصلي، ولكن في سوق وفي فلوس، ولكن يحتاج ايش؟ سيوله ضخمه، ويحتاج انه الانسان يستعد انه هو المقلدين اللي حيقلدوا المقلد حينزلوا السعر. في امثله كثير يعني، نجي نتكلم على التقنيه، اوبر وكريم وليفت وكم مليون شركه الان. هذول منافسين في الاخير. ايش حصل لكريم؟ اشترتها أوبر. ليش؟ لأنه كريم تميز بالسوق السعودي أو العربي. وأوبر عشان تشتري دماغها، تعالوا نعطيهم مليار دولار وناخذ السوق السعودي بدون ما إحنا ندخل، إن إحنا منافسين معاهم وما قدرنا. يا عمي خلينا نشتريهم، عندنا سيولة، ويصير كريم تابعة لأوبر. كريم قلد أوبر. أوبر صاحب الفكرة. أوبر الآن مصطلح تقني علمي معترف فيه عالمياً، يدرس في الجامعات. أوبرت، يجي يقول لك أوبر، أوبر the idea، يعني جيب فكرة جديدة. Airbnb حقة الشقق والمساكن ولا آخره برضو في غيرها. فالتقليد ما حنقدر نلغيه، وعشان كذا صاحب الفكرة الرئيسية لازم يكون عنده حاجة يسموها الناحية اللي ما يقدروا يقلدوا فيها. يمكن تكون تقنية خاصة فيه هو ما حد يقدر يدخل فيها، أو عنده ميزة تنافسية مميزة له، صاحب الفكرة الابتكارية ينزل بفكرة، والفكرة هذه في عندي ميزة تنافسية أنا ما حد يقدر، خلطة سرية مثلا، خلطة ماما، خلطة ستي، خلطة أبداً، حاجة ما يقدر يجيبوه.
بس لا حد جابوها بعد فترة، بس خلاص ما حد يعني لو جابوها صح؟
أنا سباق في السوق ولي إيه؟ شريحتي المستهدفة برضو إيه؟ حتكلم عنهم بعدين، خلينا أسجلها عندي. الفئة القليلة المهمة المهتمة، هذول اللي حنركز عليهم إحنا في تسويقنا. خلاص كمل أسئلة.
طيب وإنت في البداية قلت مصطلح، معلش أنا بس نمسك في المصطلحات وبنسأل عنها لأنه أنا مرة أحترم فرق التخصصات. فقلت في البداية مصطلح اضطراب السوق.
أيه.
إيش يعني؟
هذا disruption. disruption يعني يدخل أو تيجي تقنية جديدة وتعمل اضطراب في سوق وتخربه كامل وتقلبه رأساً على عقب. مثال أوبر والتكاسي والليموزينات. اوكي زمان كان في تكاسي، في ليموزينات، في ناس بيسوقوا سيارات يقول لك اوصلك عند المطار. هذول كلهم كانوا سوق اندستري كامل حق السيارات. جات اوبر شركه عندها تقنيه بالجي بي اس وتطبيق عندهم، يجوكي يقولوا لك اسمع يا دكتوره انت عندك سياره، ايش رايك تشتغلي معانا واحنا حنعطيكي نسبه وانت تستخدم التطبيق حقنا ونجيب لك الزباين، انت كل اللي تسويه تشغل التطبيق والناس يسجلوا عندك، يبغوا يروحوا مشوار تاخذي 30 ريال لنا 5 ولك 25 ريال، ايش رايك؟ ايوه انتشرت الفكره. سووا اضطراب في السوق. الاضطراب ما يحصل الا بعد فتره طويله، لانه في البدايه يجي رده فعل عكسيه انه مين دوله، ايش عندهم، ما عندهم سيارات، شركه ما تملك سيارات وهي اكبر اسطول سيارات في العالم، كيف مخي مو راضي يستوعب؟ لانهم هم ما يمتلكوا سيارات ولكن يمتلكوا ناس عندهم التطبيق، التطبيق حقهم والناس يشتغلوا عليه، فعملوا اضطراب في هذا السوق وقلبوا سوق التكاسي والمزينات. الان اوبر، ليفت، كريم، كلها شغلات يوميه في حياتنا. صحيح. قبل 10 سنوات لما لا يا شيخ اوبر، ايش اوبر، ايش كريم، ايه. الان الناس ومع تقدمنا ودخولنا في الثوره الرابعه حقت الصناعه، الثوره الصناعيه الرابعه اتكلم عنها برضو بعدين، احنا داخلين على عالم التقنيه. عالم التقنيه على فكره في سيارات بدون سواقين الان بيشتغلوا عليها، اوبر، مرسيدس بنز، بي ام دبليو، السياره بدون سواق. حتى اوبر حيصير لها اضطراب، ولكن اوبر جزء من اللي بيلعبوا في هذا السوق، عارفين المستقبل فين رايح. هيحصل اضطراب جديد اللي هو السياره تجيني بدون، او سيارتي انا بدون سواق، اطلع انا اجلس ورا، اقلب في الجوال، اقرا كتابي، انام لين المكتب. هذا حاصل الان اليوم، بيختبروها في كاليفورنيا لهم كذا سنه، اميال، ملايين الاميال قطعوها. فهذا هو الاضطراب، الاضطراب هو دخول سوق واعاده صياغته بشكل جديد وقتل القديم. هذا الاضطراب.
هل التسعيرة هتفرق في رفع من 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 قوة اضطراب السوق هذا أو المنتج هذا إنه هو يعمل لي disruption في السوق؟
التسعير.
أيوه.
التسعير أول حاجة فن. التسعير لازم يكون في البداية عشان أنا أسحب الناس، لازم أسعر بذكاء، ما أخسر وفي نفس الوقت أكسب. فناس كثير يجوا داخلين سوق جديد، على سبيل المثال أنا دخلت سوق وابغى اكسب سوق زي ما يقولوا، ابغى اخذ اكبر شريحه من السوق. هذا هو الخطا، انك انت تحاول تعمل زي الشركات العملاقه وتقول لي انا ابغى ادخل السوق بفكره الجديده واخذ 10% من السوق. انت عفوا مين عشان تاخذ 10% من السوق وانت لسه ما بديت؟ هذول الشركات عملاقه قاعدين يتضاربوا على 3 و5%، بيصرفوا مليارات الدولارات سنويا في التسويق وفي التحسين وفي التطوير، ويلا يزيد 2-3% في السوق. فهنا نجي على النقطة اللي قلتها، الفئة القليلة المهمة المهتمة. هذه الفئة اللي أنا أركز فيها عشان حجيك على حتة السعر. أنا سويت، فلنفرض القلم هذا، القلم أنا سويت القلم هذا بشكل معين بريشة معينة تناسب مين؟ الرسامين واللي عندهم ذوق في الكتابة، اللي يأخذ وقته في كتابة خطاب في زمن الكمبيوتر. سعرت السعر حقي للقلم هذا، صنعته في اليابان بتصميم إيطالي وعملت فيه حركات وباكيجينج ومدري إيه، ونزلت هذا القلم مع أنه بعشرة ريال، أنا نزلته بسبعين ريال. هتقول لي يا ممدوح أنت مجنون؟ أقول لك إيوه مجنون، عشان أنا حنزل قلمي هذا لفئة قليلة جدا أنا عارفهم موجودين في السوق، مهمة تهتم بالأشياء اللي أنا أقدمها. عشان كده أنا ما بدور على 10% في السوق، أنا بدور على 100 شخص بس اشتروا القلم حقي. 100، المية دول حيقولوا الخمسة كل واحد فيهم، حيصيروا كم؟ 500 يصيروا 1000، 1000 يصيروا 10000. فأنا أركز دائما في القلة. إحنا دائما يأخذنا العزة باسم ونقعد نقول أنا أبغى أنزل السوق وأكسر السوق وأعمل وأسوي، حتى لو ما قالت لقيت في نفسه بيقوله أنا حأعمل وحسوي. لكن الغلط انك انت تنزل تحاول تجيب اكبر قدر ممكن مع انه في 5-6 اشخاص متابعينك في السوشيال ميديا بيقروا لك، عارفين انت ايش بتقدم، الدورات حقتك مثلا، الكتب حقتك، اطلاعك، المنتجات اللي انت تحبها. ابدا بهذول الخمسه يجيبوا لك 5 واهتم فيهم واسمع ايش بيقولوا، اعطيهم هديه تسويق، اعتبره تسويق. شوفوا القلم ده انا بسعره ب70. جوني قال له اسمع ممدوح، هذا ما يسوى ولا 5 ريال. هذول مهمين عندي، لازم ارجع واشيك ليش قالوا 5 ريال. فبالتالي التسعير فن. اما نيجي على حته الاضطراب اللي قلتيها، الاضطراب لما انا اعمل اضطراب في سوق انا سيد الموقف، انا عندي مونوبولي، انا عندي يسموه مونوبولي بالعربي، ترى الفكره عندي مشكله انا في العربي والانجليزي نتكلم فيها بعدين، اوكي اترجم على طول، والترجمه احيانا توقف عندي جوجل اللي في دماغي يوقف، لكن مونوبولي يعني كمان ساعدين
انا مره اسف انا ما
مونوبولي يعني انا عندي احتكار عندي احتكار على منتج او شغله انا بس اللي فيها، انا سعر بمزاجي، انا الماركت ليدر، قائد السوق هذا، انا احط سياساتي، انا احط فين ابيع، لمين ابيع. فبالتالي الديسربتر او اللي عمل اضطراب يحط التسعيرة اللي هو يبغاه، عكس التاجر العادي اللي لازم ينزل ويشوف السوق كم حاطين الاسعار ويقارن ويشوف. يعني قارورة الموية هذه ما أقدر أنزل أحطها مثلاً ب7 ريال والسوق كله ب0.5 ريال من الزر، لازم أعمل حساب الشيء هذا، إلا إذا أنا بنافس التوب براندز، فولفيك، إيفيان إلى آخره، فلازم أنزل بالسعر حقه.
يعني دحين على 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 نرجع على مصطلح التسعير، التسعير مرتبط بحقيقي بال الكونسيومرز اللي انت تبغاهم. yes. او المستهلك اللي انت تبغاه. okay. على اساسه انت بتحدد حتى يعني ممكن. طيب خلينا نرجع لسؤال مثلا وكذا فجاه جاء
بس نقطه على حته التسعير، هو يعتمد على اشياء كثير طبعا التسعير. أيوة. ولكن من ضمنهم طبعا الكونسيومر او المستهلك، وفي نفس الوقت ايش انا بقدم والقيمه المضافه لهذا المستهلك.
يعني طب لو واحد مثلا
تكلفته
لم ايوه هو هذا السؤال اللي انا جاي اقول لك عليه، على التكلفه. يعني لو في ناس مثلا يجي يقول لك شنطه ديور ما تحتاج مثلا انها تكون بهذا السعر، صارها اغلى بكثير من مثلا قيمتها في وجهه نظره هو. حضرتك كمستشار مالي او كمستشار ايش ردك لهم؟ كيف تقول لا هذا فعليا لا.
القيمه حقت شنطه ديور هذه مش شرط، اوكي الجوده مره عاليه، المواد اللي بيستخدموها مره عاليه، التكنولوجيا اللي بيستخدموها مره عاليه، هذا دور ازياء عالمي، هو بيبني على البراند حقه، على قوه البراند. حط الاسم شنطتين قدام بعض، واحده حطيت عليها ديور، واحده حطيت عليها ممدوح الردادي، هذه ما حتنباع، ما حتجيب لي 50 ريال ولا 50 هلله، حيطالعوا فيها يقول ايش دخلك في السوق هذا. ديور ماركة عالمية لها تاريخ فوق 100 سنة، اشتغلوا على هذا الاسم، على هذا البراند، ومهتمين فيه وما ينزلوا أي شيء، والشنطة ما فيها عيب، وإذا فيها عيب ترجع بعد 10 سنين ترجعها. هذه أشياء كلها تدخل في التسعير. فأرد على الأخ اللي مو عاجبه السعر، لا تشتريها.
شنطة ثانية. طيب يعني أول حاجة لفتني في اسم أستاذ ممدوح الدادي في السوشيال ميديا صراحتك،
ها
التفكيرات اللي بتسويها صراحتك دج
صراحتي
ايه. ايش هل 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 من جد رائد الاعمال او المستشار لازم يكون صريح حقيقي؟
هو لازم يكون صريح، ولا هذه شخصيتي انا
يعني. عارفه ده شخصيتك، بس قديش مرتبطه بعملك حقيقي؟
كثير جدا، لانه صعب اني انا اروح شخص يجي يطلب مني خدمة اللي هي أقيم له شغله أو فكرته أو عمله أو أساعده في شغله وجامله. يعني إحنا ما بنلعب، عفوا يعني أنت دافع لي مبلغ وقدره، وإنت عارف إنه هذا استثمار لازم يرجع عليك بعوائد، بالتالي أنا حكون معاك صريح لأبعد درجة. حتى على المستوى الشخصي بيجوني ناس بيسألوني على براندهم الشخصي، بيسألوني في السوشيال ميديا، بيسألوني في البودكاستينج، بيسألوني في أمور كثيرة. صراحتي سلاح ذو حدين، أقدر أقول في ناس كثير يتضايقوا من الصراحة وأنا أتأسف لهذول الناس، أقول لهم أنا آسف ولكن ما أقدر أغير نفسي. طول عمري من وأنا صغير وأنا الصراحة عنواني تخسرني ناس كثير، ولكن الحمد لله تكسبني الناس المهمة القليلة المهمة المهتمة.
بدأنا نحفظ معاك الناس المهمة. طيب مستشار التطوير للأعمال الابتكارية متى يفيدني؟
كلمة السر هنا مستشار، أي إنسان ممكن يكون مستشار إذا عنده خبرة عملية فوق 10,000 ساعة اللي هي 7 سنوات عمل. أنت أصبحت خبير في المجال اللي أنت بتشتغل فيه، 10,000 working hours اللي هي 7 سنوات تصبح خبير في المجال اللي أنت بتشتغل فيه. فالمستشار بعد 15 سنة عنده خبرة ضعف المطلوب، خاصة إذا هو لا زال على رأس العمل أو بيشتغل في نفس المجال. أنا شغلي اختلف 15 سنة في البنوك وأكثر من 20 سنة تقريباً أو 15 سنة في التجارة المختلفة، وكثير منها فاشل جداً يعني. فأتعلمت الأشياء الخطأ، الأشياء اللي ما تسويها، الأشياء اللي تبتعد عنها، الريد فلاجز كلها دخلت فيها وتفجرت فيها وإلى آخره لأبعد ما فوق ما تتخيل يعني. نجي على كلمة السر الابتكارية. أنا الحمد لله والعياذ بالله من كلمة أنا أحب أشتغل مع الناس أو العقول الشابة اللي بتفكر إنها تعمل حاجة جديدة، تقدم حاجة فيها كرياتيفيتي، حاجة فيها ابتكار، حاجة فيها لمسة، حاجة تفيدنا في المستقبل، حاجة مو إنه أنا أجي وأشتغل على مشروع موجود وأقول ليش فشل المشروع. طب أنت ما قدمت شيء مختلف. في نظرية في الإدارة اسمها بلو أوشن، المحيط الأزرق والمحيط الأحمر. المحيط الأحمر هو اللي كل المنافسة موجودة فيه، أحمر من الدم. لو تخيلنا إنه كل القروش في منطقة واحدة ورمينا لهم طعم، مش ناس طعم، أنا بقول أوكي، كلها دم أحمر، كلهم قاعدين يتضاربوا على نفس اللقمة وناسين المحيط الأزرق الكبير على قولهم شو كبره يعني. بديش المحيط الأزرق، روح المحيط الأزرق، أبعد عن المنافسة وطلع حاجة جديدة، طلعي حاجة ما حد سواها قبل كده. يا ناس يا جماعة الخير، هي ما هي مسألة إنه أنا صريح، مسألة إنه أنا تقريباً طفشت من التكرار والتقليد ونصر إنه هذا شيء جديد. لا، ما في أحد، الأعمى حيعرف إنه أنت بتقلد فكرة جديدة قديمة، والكل شايف والكل عارف. فبالتالي ليش ما تجيب فكرة جديدة؟ ليش ما تتعب شوية أكثر؟ أنت وصلت لمرحلة بفكرتك واكتشفت إنه والله في زيها، كمل شوية، غيرها، حورها، أعمل pivoting. pivoting يعني أنا سويت القلم هذا عشان يكتب، لكن اكتشفت إنه والله هو الناس ما بيستعملوه عشان يكتب، بيستعملوه as a stylus بالنسبة للجوال أو الآيباد. سوي pivot، أخرج عن مسارك شوية وأكسب سوق أصغر أوفر، أوكي، وفي نفس الوقت في فلوس أكثر. لما أنا أقدم فكرة جديدة أنا أحط السعر اللي أنا أبغاه، أنا ملك الموقف، أنا ملك الساحة، أنا عندي احتكار. لما أنا أنزل منافسة في المحيط الأحمر كلنا بنتضارب على الريال والريالين والثلاثة ريال، وفي الأخير تجينا جائحة زي هذه اللي جاتنا ونكبت أم العالم، أوكي، كورونا. وزي ما أنتم شايفين توقف العالم، عجلة الاقتصاد في العالم توقفت وما كانت على بال أي إنسان. فإيش حصل في الناس؟ حصل إنه اللي كانوا مطورين أعمالهم تقنياً هم اللي اشتغلوا في فترة الحظر اللي احنا شايفينه، التوصيل إلى آخره، الأشياء التكنولوجية، النقود أصبحت بالكريدت وإلى آخره، إلكترونية، المحطات حقت البنزين، كله زي ما معالي وزير الاقتصاد في الكلام اليوم بيقول إنه العالم بعد كورونا لن يكون كما كان، وهذا كلام في الصميم. وممكن لو عندنا وقت بعدين نتكلم في الموضوع هذا.
تظهر الجملة هذه إيجابية؟
هي ما هي ما نقدر نطالع لها من ناحية إيجابية أو سلبية، هي واقع.
هي واقع فعلياً.
الواقع عندك طريقتين تتعاملي معاه، نغمض عيننا أو نواجهه. إحنا السعودية والعالم كله راح يواجه الواقع. وهذه هي الخطة حقت الحكومة اليوم، إحنا لن نغمض عيننا على الواقع اللي حاصل، بالعكس إحنا راح نوقف وراح نقول لكم إيش حيصير، وحنكون فيه شفافية كاملة للأمور اللي حاصلة. وبالتالي لازم يصرح التصريحات هذه عشان نستعد لربط الأحزمة في أشياء كثير راح تختفي، في اقتصاديات راح تتعكس، في أمور كثير راح تختفي، وفي أمور كثير راح تستجد.
هل صحيح حالياً بما أننا جينا لسيرة فترة الكورونا والأزمة هذه، هل صحيح إنه الواحد يقدر يبدأ بيزنس حالياً، ولا نقول زي ما يقولوا hold your horses، خلينا نعدي المرحلة دي بعدين أبدأ؟
الفترة الحالية هي فترة تريث وتفكير وإعادة حسابات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، البيزنس أنواع، في أنواع ممكن تنطلق في هذا الوقت وممكن تنجح في هذا الوقت، ولكن يبغى لها دراسة ودراية واستشارات ودراسة سوق ومعرفة الشيء اللي انت حتنزل فيه او انت حتنزل فيه. الصبر حلو، احنا يعني شوفي اكثر اغنياء العالم اللي صاروا مليارديرز، انا ما بتكلم مليونيرز، بليونيرز زي ما يقولوا، استفادوا من النكسات الاقتصادية في العالم. وإحنا بنتكلم على ناس دخلوا سوق الأسهم، وعلى فكرة هذه ما هي نصيحة مني أنكم تدخلوا سوق الأسهم، أنا ماني مختص في الأسهم، أفهم فيها على المستوى الشخصي، ولكن الأسهم لمن أسواق الأسهم والاقتصاد بتنضرب، الناس بيدخلوا بيلموا وبيصبروا، مش بيضاربوا، يصبر على رزقه زي ما يقولوا، على رزقه إلى ما يستوي ويكتشف أنه هو صار عنده ثروة. هذه الإجابة.
واحد يقدر إنه هو يبدأ حالياً لكن بتريث، لكن بهدوء.
يبدأ، خلي الأمور أول حاجة ترجع لطبيعتها ونشوف إيش اللي حاصل، لأنه في عندنا زي ما قالوا شد أحزمة، وفي عندنا أمور كثير راح تتغير. يعني لما وزير مالية يصرح تصريح زي كذا لابد نعرف إيش هي الأمور اللي حتتغير. يعني هل مثلاً في مساعدات بتروح لرواد الأعمال هتختفي؟ هل في بالنسبة اللي بيبغى بزنس مثلاً، هل في وظائف راح يستغنوا عنها؟ هل في وظائف ما حيعينوهم؟ هل في مجالات ما حندخلها؟ هل في تصاريح حنوقف نعطيها لأنها خطر على أصحابها؟ يعني في لما واحد يرجع على موقع وزارة التجارة يكتشف إنه في مصانع توقفت الحكومة من إعطاء تسهيلات فيها لأنه صار عندنا اكتفاء ما نحتاج، أو التقنية أو الحاجة أو المجال نفسه انتهى أو انقرض وما عاد في حاجة له. فلازم ندرس أول شيء اللي إحنا نبغى نشتغل فيه.
الله يعطيك العافية، حقيقي الكلام ما يتمل معاك. آخر سؤال قبل ما اللي حابب يسأل يبدأ يتفضل يكتب أسئلته على بال نسأل آخر سؤال. حضرتك عندك بودكاست،
أيوه،
متى بدأت وليه؟
أول حاجة البودكاست بدأته مع زميلي المهندس حسام القرشي المختص في التسويق العبقر اللي أنا أسميه. بدينا في 2015 وكان من أوائل البودكاست في السعودية وفي العالم العربي الحمد لله، لأنه بديناه بالعربي. أنا بديت محاولات كثير بالإنجليزي وفشلت، أجرب كل يومين أصحى عندي فكرة أقوم أسويها، حلقتين ألاقي ما حد سمع لي أقوم أطنش أقفل القناة، وعندي تلاقي تدخل اليوتيوب عندي تضحك لين ما تشبع، يعني اللي هو إيش قاعد يسوي هذا، كل يوم يطلع لنا بشكل بفكرة. فالبودكاست وسيلة تعتبر من أقوى وسائل توزيع المعلومات في العالم اليوم، لأنها مسموعة وليس مرئية. اليوتيوب مسموع ومرئي، بتشوفيني، السناب شات، كان عندي سناب شات ولكن الإعداد له والاستعداد له كل يوم أو كل يومين أجلس ما عندي كلام أقوله. اليوم حنتكلم عن إيش رأيكم في شماغي اليوم؟ طيب يعني ما عندي سالفة. أوكي. بالنسبة للبودكاست، البودكاست هو وسيلة على الساحات الاجتماعية قوية جدا لنشر العلم وتقوية البراند الشخصي لأي إنسان. يعني أنا بأنصح إنه في مواضيع كثير الإنسان ممكن يتكلم فيها في البودكاست، والمستمعين نخبة، نخبة جايين عشان شغلة معينة. فعشان كذا نصيحتي في البودكاست يكون محدد، موضوعك يكون محدد. أنا موضوعي بزنس، نتكلم بزنس، عندي مقابلات أقابل ناس كل بعد فترة أختارهم ولعلمهم وليس لشهرتهم، وفي نفس الوقت أنا عندي مواضيع أتطرق لها وأتناقش فيها تقريبا كل أسبوع. البودكاست الحقيقة في البداية ضرب ضربة، وبعدين انقطعت عنه سنتين، حسام انشغل وأنا انشغلت، فطاح الاستماع عندي مرة يعني، وقلت خلاص. بعدين قعدت أفكر، ناس يجوني على الخاص ممدوح أرجع البودكاست، أرجع، وكلمت حسام قال لي والله أنا مشغول، فرجعت البودكاست وصرت أسوي مقابلات وأختار مواضيع. دكتورة، الموضوع الواحد يأخذ أحياناً بدون مبالغة 4 أيام من البحث والقراءة والتعمق والتحليل والربط، وبعدين يجي الكتابة والصياغة والتسجيل.
لأنك ما تبي تطلع أي حاجة، لأنه ما تبي تطلع محتوى فارغ.
بالضبط. وهذه هي كلمة السر، إنه الاهتمام في البودكاست على المحتوى، ما سوقه، هو يسوق نفسه. إذا أنا أصبت فالمستمعين يكافئوني بالاستماع، إذا أنا فشلت أعدل. والتحدي يكون مع صاحب البودكاست. التحدي حقي أنا بالعكس، أنا أحب البودكاست تزيد لأنه الساحة تزيد والمحتوى العربي يزيد والمستمعين يتعلموا أكثر ونتعرف على معلومات كثيرة. أنا أستمع لبودكاست مرة كثير عربي وإنجليزي، ولكن التحدي مع نفسي إنه كل حلقة أتحدى نفسي أكثر، عشان كده تتعب وترهق، تلاقيني بعد ما نزل الحلقة أنام يوم، مش يوم يعني بس كثير أنام لأني كسول على فكرة.
أشرة تبارك الله، هذا كله كسول، الله يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك يا دكتورة.
معك والله. أبغى أفتح الأسئلة، تفضل أول حاجة دكتور أسامة، تفضل.
يعطيك العافية دكتور، ما قصرت، الله يجزاك خير. عندي سؤال بس على موضوع الاقتراض من أجل بداية البزنس، هل تشجع هذا الشيء ولا لا؟
أوكي، يا هلا وسهلا، حياك الله دكتور أسامة. الاقتراض هو المفروض يعني يا دكتور يكون من أجل البزنس، هذا إن صح التعبير. يعني أنا أفضل إنه يكون الإنسان اللي يبغى يقترض يقترض لحاجة تعود له بالمنافع. ونعم، إذا كان أنت عامل دراسة وعارف حجم السيولة اللي أنت تحتاجها، وعارف أنه المبلغ هذا كله راح يروح للمشروع أو الفكرة التجارية اللي عندك، فنعم أنا أؤيد هذا الشكل الموضوع بشكل كبير. وفي نفس الوقت لما نعمل الدراسة حقة الجدوى أو دراسة المشروع، بلاش نطلب مبلغ أكبر عشان نكون يعني في زي ما يقولوا السيف سايد، نكون في طريق آمن. نطلب، نعرف، نحاول نكون قريبين من المبلغ اللي نبغاه ب 20% زيادة، ليس أكثر. فنعم، الجواب نعم.
الله يخليك يا رب. في أحد كان بيسأل عن اسم البودكاست، اسمه نتكلم بزنس،
نتكلم بزنس،
حساب له على تويتر، حامل له ريتويت كمان شوية. ريهام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول حاجة كل عام وانتم بخير، وشكرا على فكرة الحلقات دكتورة إسراء، وشكرا على معلوماتك دكتور ممدوح. في البداية أنا ما عندي سؤال، على قد ما أنه أنا أحتاج نصيحة. أنا طالبة وعندي فكرتين ابتكارية، واحدة في مجال الأمن والسلامة والثانية في الأسواق وتسهيل التسوق. كوني أنا طالبة وما أمتلك الوظيفة للآن، وممكن رأس المال اللي يكون عندي أو اللي أنا مجمعته ما يكون كافي لبدء المشروع، إيش النصيحة اللي تعطيني هي كوني أنا لسه في البداية أو لسه أنا ما بديت، مجرد فكرة.
ريهام أخذتنا الموضوعين اللي تتكلم، الأمن والسلامة والتسويق في الأسواق، بس السؤال حقك إيش بعد إذنك؟ معليش،
إيش النصيحة اللي ممكن تقدمها لي كوني أنا لسه في البداية، يعني مجرد فكرة لسه ما بديت أشتغل عليها، كيف ممكن أبدأ بشكل صحيح، يعني أكون في المسار الصحيح؟
طيب ممتاز. أول حاجة أنا ماني دكتور، أنا ممدوح الرد هذه، ماني دكتور، هذه خلوها كده عشان إيش نوضح الصورة هذه. بالنسبة للنصيحة يا أخت ريهام، أنت عندك موضوعين، وموضوعين كبيرة، وموضوعين رهيبة بصراحة أنا أشوفها، الأمن والسلامة. شكرا. والتسويق والتسوق. أول حاجة، أول نصيحة أعطيك هي اختاري واحدة وضحي بالثانية، لازم تختاري واحدة، ما في حاجة اسمها اثنين، ما أقدر أقسم مخي وعقلي وشغفي وإمكانياتي البسيطة أو الكثيرة على مشروعين، اللي حيحصل في الأخير إنه الاثنين حتخسريهم. فأول حاجة تحددي أي فيهم الأسهل والأقرب، والأقرب إلى قلبك، لأنه لو أبغى أعطيك نصيحة أخوية هي إنك أنت تختاري الشيء اللي أنت تعشقيه أكثر، اللي تفهميه أكثر، اللي تحسي إنه أنت حتى لو ما دفعوا لك فلوس، حتى لو تعبتي، حتى لو ما جاني مبلغ، بعد فترة أنا حستمر إلين ما أشوف مشروعي هذا كبر وأصبح قدامي. أنت بتقولي كمان إنه إمكانياتك بسيطة، الإمكانيات البسيطة ما تمنع المشروع إنه يشوف النور، اللي يمنع انه المشروع يشوف النور هو اننا احنا ما نسوي شيء، نجلس نقول انا عندي فكره. طيب ايش سويت في الفكره؟ والله لسه ولا شيء لانه ما عندي امكانيات. طيب درست، خلصت دراسه جدوى، عملت بزنس بلان، درست السوق، حطيت من فلوسك، حطيتي انت من مبالغك انت البسيطه، الرواتب اللي تجيكي استثمرتيها بأي شكل من الأشكال في مشروعك، عشان لو أنت صارت الفكرة واضحة وسنحت الفرصة أنه أنت تلاقي مستثمر أو جهة تمولك بالمبلغ اللي أنت تبغيه أو أنت تبدأي، تكوني جاهزة. ومو بس كده، أنت بينتي أنه أنت عندك جدية في الموضوع، لأنه الأفكار بالملايين واللي بتموت بالملايين، إيش اللي بيشوف النور؟ قليل جداً.
الله يعطيك العافية يا رب.
الله يعافيك.
في سؤال زيادة ناخذ أو حنختم؟ كاتبين ما شاء الله تبارك الله، جاوبت على كل الأسئلة قبل ما يسألوها، الله يعطيك العافية.
الله يخليه ويحفظها.
طيب عندك حاجة تقدمها قبل ما أختم؟
أنا كنت كاتب كذا بغاشش كذا على على السبورة عندي كذا شوية حاجات. تكلمنا عن التسعير.
Yes.
وتكلمنا عن تسويق نفسك. الإنسان اللي عنده مشروع، نصيحتي له في الساحات الاجتماعية عدة أمور، بس خلينا نختصرها. واحد، يسوق نفسه. كيف يسوق نفسه؟ يعمل براند لنفسه. حسابك في تويتر لا يكون راكد، لا يكون ساكن، لا يكون ما في حركة. ممكن أنت تعمل ريتويتس لأشياء حلوة في المجال اللي انت فيه، يعطيني فكرة. انا لما احد يكلمني اول حاجة بسويها بدخل حسابه. اي انسان، بما فيهم انت يا دكتورة زمان، انا متابعك من زمان، دخلت واعجبت بحسابك وتمت المتابعة، فاحب اشوف الانسان هذا ايش شغفه، مهتم بايش، عشان اعرف اتكلم معه. فهذا تسويق لشخصك الكريم، هذا واحد. بعد كده تبدأ تسوق لمشروعك وفكرتك. النقطة تكلمنا فيها برضو، تكلمنا في التسعير وتكلمنا في الابتكار. الابتكار هذا يجي من القراءة ومتابعة ومعرفة إيش هو الجديد في السوق وإيش هو القديم في السوق، إيش تاريخ المنتج، إيش تاريخ الصناعة، أرجع للتاريخ حقها وفين وصلت، هنا يبدأ الابتكار. واتركوا الأمور ولا يعني، شوفوا الابتكار زي الرسام، ما أقدر يغصب نفسه ويرسم لوحة، ولا الكاتب يغصب نفسه ألف كتاب اليوم. لا، أعطيني وقتي وأعطوا الفكرة وقتها. التعامل مع الناس، في تجارة مرة حلوة تعجبني وأحس إنه أي إنسان يبغى يكسب فيها في العالم العربي بالذات، أوكي، مش عشان شيء، عشان احنا عندنا فلوس اكثر من غيرنا والسوق فيه سيولة صرف عالية. انا اسميها تجارة الكسل. ركزي معايا دكتورة، هذا موضوع مرة مهم. تجارة الكسل. تجارة الكسل يعني ايش؟ اي حاجة انا كشخص اتكاسل اعملها، هذه فرصة استثمارية لجهة. انا اتكاسل اروح البقالة، صاروا ناس يوصلوا لي من البقالة. انا اتكاسل اروح المطعم، صاروا ناس يوصلوا لي من المطعم. انا اتكاسل اودي ملابسي للمغسلة، في ناس يودوا المغسلة ويجيبوا. اتكاسل اغسل سيارتي. لاحظتي؟ اي حاجة فيها كسل فيها كنز للي يعرف. في اشياء كثير اتغطت، دوروا على اشياء اللي لسه ما تغطت، لا تقلدوا ابتكروا.
الله يعطيك عافية، حقيقي ختمها بمصطلح جميل، لا تقلدوا ابتكروا. استاذ محمد ردادي مستشار رواد الاعمال الابتكارية، اتكلمنا اليوم عن الفرق بين ريادة الاعمال وبين التجارة. اتكلمنا عن انه الواحد يقدر يتعلم اول حاجة التعليم الذاتي بالشغل، بالتعامل مع الاخرين، باخذ المسؤولية من الوظائف. لا تستقيل لا تستقيل لا تستقيل الا بعد ما توفر لنفسك الثلاث سنوات اللي حتصرف منها عشان ما تمسك من تجارتك. ابني اسم وكيان لشخصك وللبراند اللي انت حابب تشتغل عليها. هل منتجك مناسب؟ هل سعره ممتاز؟ هل له قيمه تختلف عن غيره؟ الافكار كثيره. وختمها بتجاره الكسل، ركزوا عليها ولا تقلد ابتكر. يعطيك الف عافيه على وقتك حقيقي، استفدت منك. شكرا على
الضيوف كلكم،
الله يخليك يا رب. شكرا، حفظ الله، سلام عليكم.